يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 84 فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 84 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما سلف من حلقات هذا البرنامج كان في أجواء الشاشات المتعددة، وبعدها عطفت الكلام باتجاه مجموعة الحواشي والتوضيحات، ولازلت أحدثكم في الحاشية 7، وهي آخر هذه الحواشي والتوضيحات. بقيت بقية من الحديث ترتبط فيما ورد من مضامين تحدث عنها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحجة بن الحسن العسكري في الرسالتين اللتين بعث بهما إلى الشيخ المفيد. قرأت عليكم الرسالتين فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج. هناك أمر ومسألة مهمة جدا تحدث عنها إمامنا في الرسالتين، تركت الحديث المفصل عنهما إلى آخر جزء من هذه الحاشية. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. أقرأ عليكم من صفحة 175 من الرسالة الأولى التي وصلت إلى شيخنا المفيد من الناحية المقدسة. مما جاء في هذه الرسالة فإن يحيط علمنا بأنبائكم، وفي نسخة فإنا نحيط علما بأنبائكم والمعنى واحد، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هناك السلف الصالح وهم خيرة أصحاب الأئمة عبر الأجيال السابقة للوقت الذي صدرت فيه هذه الرسالة من إمام زماننا. فهناك السلف الصالح، وهناك كثير من مراجع الشيعة جنحوا ومالوا وانحرفوا، ومثلما وصفهم إمام زماننا من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والعهد هو عهد الإمامة، بيعة الغدير بكل شروطها ومواثيقها، وواضح لمن أراد أن يتفحص كتب مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء، فإنهم نقضوا بيعة الغدير بالجملة والتفصيل. ولذا إمامنا الحجة هكذا يقول: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام هكذا قال، قال مذ جنح كثير منكم، هناك قلة ما جنحت ولا نبذت العهد المأخوذ منها وراء ظهورها. إذن نحن أمام ثلاثة عناوين: السلف الصالح، كثرة متكاثرة من مراجع الشيعة وعلمائها وكبرائها جنحوا ومالوا عن الحق ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، ومع ذلك الإمام ما أخرجهم من دائرة التشيع ولا أبعدهم عن دائرة رعايته وعنايته العامة، وإنما حرمهم من تسديده ولطفه الخاص، وأوكل أمورهم إلى أنفسهم. بإمكانهم أن يصححوا واقعهم وواقع الشيعة الذي هم أساءوا ما أساءوا فيه وإليه. لذا إمامنا يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم جميعا للكثرة التي نبذت العهد المأخوذ منها وللقلة الثابتة على العهد. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. الرعاية العامة واصلة للجميع، لكن الرعاية الخاصة الإمام رفعها. التسديد والتوفيق بخصوص العناية الإمام حرم مراجع الشيعة من ذلك، يقينا حرم الأكثر منهم، وإن كان البلاء إذا ما نزل عم الجميع. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، فهناك كثيرون جنحوا، هناك قلة ما جنحت، وهناك السلف الصالح. الجميع عدهم الإمام من شيعته، لكنه تحدث عن رعاية عامة ليس من خصوصية في التسديد والتوفيق. والمضمون هو هو في الرسالة الثانية. فالإمام دعا للشيخ المفيد، بماذا دعا له؟ بعد أن قال له: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. ما هو هذا النصر؟ هل هو نصر في معركة؟ هل هو نصر في جدل كلامي؟ النصر الحقيقي هو في التمسك ببيعة الغدير. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. الإمام يتحدث عن هذا النصر. فإن السلف الصالح لا دخل في معركة عسكرية، ولا أنه كان منصورا في كل جدل ومجادلة. فليس الحديث لا عن نصر في جدل ومجادلة، ولا الحديث عن نصر في معركة حربية، لأن الإمام تحدث في الرسالة الأولى عن أن أكثر مراجع الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، مذ جنح كثير منكم. والخطاب للشيخ المفيد ولكبراء الطائفة لمراجع الشيعة. ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. هذا هو النصر الذي ذكر في تفاصيل ومواثيق بيعة الغدير. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ولاؤنا لعلي ونصرتنا لعلي بحسب بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي فقط. الإصرار على هذه القضية لأن القرآن يمثل قاعدة المعلومات التي نتحاكم إليها. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مواثيق بيعة الغدير: وهذا علي يفهمكم بعدي. قواعد الفهم والتفهيم والتي يتفرع عليها قواعد التقييم. التقييم للنصوص، التقييم للمفاهيم، التقييم للنتائج، التقييم للأحداث، التقييم للوقائع، التقييم للأشخاص، التقييم لكل مسار من المسارات، التقييم لكل الملابسات التي تحيط بحياتنا الدينية والدنيوية، بواقعنا الاجتماعي والسياسي بالمشكلة الكبيرة التي تتحكم بعقولنا، الواقع الثقافي والفكري والعقائدي. أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين، هم نفسهم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الرسالة الأولى: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. نصر السلف الصالح هو هذا، في ابتعاده العقائدي والفكري والعاطفي والقولي والعملي عن تلك العيون الكدرة القذرة، والتصاقهم بصاحب بيعة الغدير تفسيرا ومنهاجا وعقائدا وفقها وفتوى وسلوكا وآدابا وأخلاقا وأعرافا، كل ذلك مرده إلى أصول الفهم والتفهيم وقواعد القيم والتقييم التي تؤخذ من علي فقط بحسب بيعة الغدير. أكثر مراجع الشيعة خذلوا عليا، جنحوا عن الحق، هكذا قال إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم. هذا الخطاب لا يوجه إلى بقال من بقالي الشيعة فيقال من أن البقال جنح عما كان عليه السلف الصالح، ومن أنه نبذ العهد المأخوذ منه وراء ظهره كأنه لا يعلم. أساسا هو لا يعلم، إنما يقال كأنهم لا يعلمون لأولئك الذين يملكون علما ويعرفون تفاصيل. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في الرسالة الثانية الإمام يدعو للشيخ المفيد: أيدك الله بنصره. لو أن الإمام لا يريد منا أن نلتفت إلى هذه الحقيقة لاكتفى بهذه العبارة: أيدك الله بنصره. لو كان الإمام يقصد مطلق معنى النصر، ولكن الإمام هنا يتحدث عن معنى خاص للنصر، لذلك قال هكذا: أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. لو أن الإمام يقصد بالنصر هنا مطلق معنى النصر، فإن الإمام سوف لن يكون بليغا، سيكون الإمام لاغيا، قد صدر منه اللغو، هذا الكلام لا معنى له: الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. ولكن الإمام يقصد معنى خاصا، والمعنى الخاص هو هذا الذي أشرت إليه. ما جاء في ميثاق بيعة الغدير. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. القسم الأول يقع على النواصب، فإن النواصب لا يوالون عليا مطلقا، ومنهم من يعادي. مصطلح الناصب تطلق على كل من خالف عليا وآل علي بحسب فقه جعفر بن محمد، لا بحسب فقه مراجع الشيعة. لا شأن لي بفقه مراجع الشيعة وفتاواهم، بحسب فقه جعفر بن محمد. فإن مصطلح الناصب فقهيا وفتوائيا تطلق على كل من خالف منهج علي وإن كان يميل إليه قلبيا بعض الميل كما يحب سائر الصحابة، أعني صحابة النبي صلى الله عليه وآله. المقطع الأول يتركز بشكل واضح، يتركز في النواصب. اللهم والي من والاه، فإن النواصب على اختلاف مراتبهم لا يوالون عليا، حتى الذين يقولون إننا نحبه لا يوالونه، يعدونه صحابيا كبقية الصحابة لا خصوصية له، فإنهم يوالون الصحابة جميعا وعلي من ضمنهم، لا خصوصية لموالاته، ولذا لا يوالونه. وهناك من يبغض عليا ويعاديه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، المعنى مركز في هذه الجهة. وانصر من نصر واخذل من خذل، هذا المعنى مركز في الواقع الشيعي. الناصبة يا مفضل، كما قال إمامنا الصادق، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، أعداء آل محمد والمقصرة يخرجون من الوسط الشيعي. والقضية تبدأ تدريجيا، فهم لا يولدون هكذا بكبسة زر في الواقع الشيعي، وإنما القضية تدريجية إن كان ذلك على المستوى العقائدي الثقافي العاطفي الطقوسي العبادي وسائر العناوين والجهات المختلفة الأخرى. وانصر من نصره واخذل من خذله، إمام زماننا يدعو للشيخ المفيد أن ينصر بالنصر الذي حاز عليه أولياء أهل البيت الصالحون من السلف، من السلف الصالح. أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين، لأنهم نصروا عليا وما خذلوه، تمسكوا بتفسير علي للقرآن، وفهموا الدين والدنيا بفهم علي. وهذا هو النصر الذي نصروا به عليا، وهو نصر لأنفسهم. وذاك هو عين التوفيق. فعلي في غنى عن نصرنا، نحن حين ننصر عليا إننا ننصر أنفسنا. وانصر من نصره واخذل من خذله. فهؤلاء الكثيرون الذين جنحوا وابتعدوا عما كان عليه السلف الصالح ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هؤلاء لا ينطبق عليهم هذا العنوان وانصر من نصره، وإنما ينطبق عليهم واخذل من خذله. ولذا الإمام ما أخرجهم من دائرة التشيع، لأنهم يوالون عليا ويتبرؤون من أعدائه، ولكنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. وهذا موضوع لا أريد أن أخوض في أسبابه ومقدماته، فإنني قد تحدثت عن هذا كثيرا في البرامج السابقة. ويستمر إمام زماننا في رسالته الثانية لشيخنا المفيد بعد أن يدعو له بهذا النصر: أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين، إلى أن يقول: ولو أن أشياعنا، فالإمام عدهم هؤلاء الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، عدهم من شيعته ودعا لهم. وإلى هذا أنبه أبنائي وبناتي، كثيرون يشكلون علي: لماذا تنتقد المراجع وتترحم عليهم وتدعو لهم؟ ما هذا هو منهج الإمام الحجة؟ هذا هو منهج إمام زماني. أنا ما عندي مشكلة شخصية مع أحد، لا مع الأموات الذين ماتوا ولا مع الأحياء من مراجعنا الكرام. إنني أتحدث عن الآراء والأفكار، لا أفضل نفسي عليهم أبدا، ولا أحكم على عاقبة أحد منهم ولا من غيرهم، لأنني أساسا أنا لا أعرف عاقبة أمري. الذي يعجز عن أن يعرف عاقبة أمره لهو أعجز من أن يعرف عاقبة غيره. ولذا حين أنتقد، إنني أنتقد الأفكار والآراء، لا أنتقص من الأشخاص إلا إذا كان ذلك الانتقاص يؤدي للدفاع عن حديث العترة الطاهرة في الوقت الذي يكون ذلك الشخص الذي أنتقص منه قد أساء كثيرا لآل محمد ودمر حديثهم، فلأجل بيان الحقائق ربما أشير إلى جهة هنا إلى شيء هناك. المدار مدار الدفاع عن آل محمد وعن حديثهم، هذا هو المدار من أوله إلى آخره. ومن هنا إنني أنتقد المراجع، ولكنني أترحم على الموتى منهم وأترضى وأدعو لهم وأجل وأحترم الأحياء منهم بعبارات الإجلال والاحترام، وأخاطبهم بنفس الألقاب التي هم يضعونها لأنفسهم. ما هي هذه سيرة إمام زماننا؟ من هنا تعلمت ذلك. وحينما قلت ومرارا أقول من أن الشيعية ما زال شيعيا لا تجوز البراءة منه، وإنما يجب علينا أن نتبرأ من أقواله ومعتقداته وأفعاله المخالفة لآل محمد، أما منه فلا يجوز لنا أن نتبرأ. والذي لا يجوز بحسب أحكام آل محمد أن يتبرأ منه لا يجوز أن يلعن. فها هو إمام زماننا هكذا يقول: ولو أن أشياعنا، ويدعو لهم وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. هو يتحدث عن جموع من شيعته ما وفت بعهد الإمامة والولاية، لكنهم يحبون أهل البيت، يوالون أهل البيت، وما كان ذلك منهم إلا لسفاهة أو لجهل مركب أو لأسباب قد تكون عذرا لهم. أنا حين أنتقد أفكارهم وآراءهم كي أنبه أبنائي وبناتي لسفاهة هذه الآراء، وكي أكون داعيا للإصلاح والتصحيح، فإذا أردت أن أكون كذلك فلا بد أن أضع يدي على مواطن الخلل والعيب. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فالإمام يتبرأ من أفعالهم، الإمام هكذا يقول: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذه أمور يكرهها الإمام، يرفضها، هو يتبرأ منها، ولكنه ما تبرأ منهم، هؤلاء من شيعته. بإمكانهم أن يصححوا الواقع، وأيضا يمكن أن يخرجوا من التشيع في مقطع من المقاطع، فإن الإيمان مستقر ومستودع، فيمكن أن يتحول إيمان الإنسان إلى وديعة تسلب منه في حياته أو عند الموت وربما حتى بعد الموت. وهذه المطالب ذكرتها أدعية أهل البيت وكلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم الشريفة. هذا هو منطق إمام زماننا، وهذا المنطق نفسه موجود في كلمات الأئمة منذ أول الخط المحمدي إلى آخر كلمة صدرت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. قطعا هناك مجموعة سيئة جدا في هذا الوسط الشيعي، والإمام عبر عنهم بهذا التعبير: السباريت من الإيمان. ومر الكلام حينما قرأت عليكم الرسالة الثانية وبينت معاني ألفاظها، لا أعيد الكلام. فالإمام الحجة يخاطب الشيخ المفيد: وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل ألجأ إليه السباريت من الإيمان. بينت معاني هذه الكلمات، والسباريت جمع لسبروت، والسبروت هو الرجل المفتقر للمال أو لأي شيء آخر. الإمام يقول: السباريت من الإيمان، إنهم المفتقرون إلى الإيمان. فالإمام لم يقل إنهم عديمو الإيمان أولئك النواصب، وإنما يفتقرون إلى الإيمان. الافتقار إلى الإيمان قد يكون بمعنى أنه لا يملك إيمانا أصلا، يمكن أن يكون هذا المعنى، ويمكن أن يراد من أن إيمانه ضعيف إلى الحد الذي لا يعد مؤمنا، وهذا المصداق يكون في الواقع الشيعي، وهؤلاء هم الذين عبر عنهم إمام زماننا بأنهم السباريت من الإيمان، مجموعة السباريت بحسب تعابيرنا وألفاظنا في اللهجة الشعبية العراقية. فإننا نغير في مواضع الحروف في الألفاظ، وهذا شائع في كل اللغات. اللفظة أساسا السبروت، السبروت هو الرجل الذي يفتقر إلى شيء، أو الرجل الوضيع، أو الرجل السفيه. في اللهجة الشعبية العراقية نقول سربوت، إنه هو السبروت بعينه بحسب اللغة الفصحى. السبروت في لهجتنا الشعبية العراقية نقول سربوت. فهناك مجموعة هي مجموعة السباريت من الإيمان، يعني بالتعبير الشعب العراقي هناك مجموعة السرابيت. لا أريد أن أتحدث عنها، فأعتقد فهمتم المعنى. هناك السلف الصالح، هناك الكثرة المتكاثرة من مراجع الشيعة الذين تبرأ الإمام من أقوالهم وأعمالهم، ولكن ما تبرأ منهم، عدهم من شيعته ودعا لهم. وهناك قلة قليلة تمسكت بمنهج السلف الصالح، قطعا هذه المعاني ترتبط بزمن الرسالة وبعد ذلك هذا المعنى يمكن أن ينطبق على الأجيال اللاحقة. ولذا سأقف عند أجواء الرسالة، لن أتحدث عن السباريت أو بلهجتنا العراقية السرابيت، لن أتحدث عن السباريت، ولن أتحدث عن الكثرة المتكاثرة التي نقضت بيعة الغدير، ما هم ما شاء الله مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، كتب مراجعنا موجودة كلها تشهد بهذه الحقيقة، على الأقل كتب التفسير، تفاسير مراجعنا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة تخالف منهج علي وآل علي وتنقض بيعة الغدير نقضا واضحا صريحا، فلا ينطبق عليهم هذا المعنى وانصر من نصره، وإنما ينطبق عليهم معنى واخذل من خذله، خذلوا عليا فخذلهم إمام زماننا، والدليل كتبهم، كتبهم واضحة تخالف حديث العترة الطاهرة وتنتقص من محمد وآل محمد، وقد عرضت لكم الوثائق والحقائق في هذا البرنامج وفي برامج عديدة سابقة. لذا أحاول أن أبحث عن مواصفاتي، عن خصائصي، ما أسماهم إمام زماننا بالصالحين، بالسلف الصالح، بالمجموعة القليلة التي تمسكت بالمنهج العلوي ووالت عليا ونصرت عليا وفازت بنصر علي لها، بنصر محمد وآل محمد لها. نذهب إلى فاصل. السلف الصالح، الصالحون بحسب تتبعي، وهو تتبع طويل، لحديث أهل البيت، لتأريخ حديثهم، وللذين حفظوا هذا الحديث وتمسكوا به وحرسوه بمهجهم وعقولهم وفهموه بحسب ما استطاعوا أن يصلوا إلى قواعد الفهم التي أخذوها من نفس حديث العترة الطاهرة. يمكنني أن أضع عنوانا بديلا على الأقل بمستوى المقاربة أو بمستوى المصداق الأقرب بحسب فهمي، ولا أفرض رأيي على أحد. الصالحون، السلف الصالح الذين ما نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، مثلما فعل أكثر مراجع الشيعة بحسب رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد. أضع هذا العنوان: القميون. القميون لا أتحدث عن مدينة جغرافية، هذا لا يعني أنني أقلل من شأنها وأنكر رمزيتها أبدا، لكن الحديث هنا ليس حديثا جغرافيا، ولا أتحدث عن انتساب إلى قومية معينة. القميون مصطلح وعنوان يدخل تحته من أسس مدينة قم وهم العرب. العرب هم الذين أسسوا مدينة قم وليس الفرس. الفرس بعد ذلك التحقوا بها. القميون، هذا العنوان يمكن أن يقع تحته من أسس المدينة، ويمكن أن يقع تحته من لم يرى مدينة قم بعينه ولكنه على المنهج القمي. إنني لا أتحدث عن كتاب بعينه مشخص واحد يعرض لنا المنهج القمي، إنني لا أتحدث عن شخص بعينه أو عن اتجاه اجتماعي أو سياسي معين أشير إليه، سيتضح كلامي. ولكنني أقول الصالحون، السلف الصالح الذين لم ينبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، الذين تحدث عنهم إمام زماننا في الرسالتين اللتين بعث بهما إلى الشيخ المفيد، هؤلاء هم القميون، بعيدا عن الجغرافيا وبعيدا عن القومية والقبائلية، إنني أتحدث عن منهج، المنهج القمي. وإنما أستقي هذا المعنى من رواية وردت عن آل محمد: لولا القميون لضاع الدين. الأئمة هنا لا يتحدثون عن أهل مدينة قم، إنهم يتحدثون عن منهج، إنه منهج القميين، وسيتضح هذا لكم. لولا القميون لضاع الدين. هذه القضية حساسة جدا إذا أردتم أن تتلمسوا منهج العترة بحسب تتبعي، بحسب فهمي، هو هذا. هذا هو المنهج المهدوي، إنه المنهج القمي. لولا القميون لضاع الدين. وأكرر إنني لا أتحدث عن جغرافيا ولا أتحدث عن كتاب واحد بعينه كتب فيه منهج معين، إنني لا أتحدث عن اتجاه اجتماعي أو سياسي. سيتجلى لكم هذا المعنى ويظهر واضحا جليا. قطعا هذا العنوان يرتبط ببقعة جغرافية، وهذه البقعة الجغرافية لها خصوصيتها ولها رمزيتها ولها ارتباطها بهذا المنهج الذي يتشخص في رموز وأشخاص، لكن لا بعنوان الطائفية أو التحزب أو المجموعة الخاصة. إنه منهج العترة، إنه منهج محمد وآل محمد، إنه المنهج المهدوي. سأستعرض لكم طائفة من أحاديث العترة الطاهرة، سأبوبها وأرتبها وأضعها بين أيديكم. أتحدث عن معانيها إجمالا بحسب ما يسنح به الوقت، ولا أفرض رأيي على أحد، وأترك الباقي لفهمكم. هذا هو الجزء 57 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. هناك مجموعة وفيرة من أحاديث العترة تتناول هذا الموضوع، لكنها أهملت كما أهملت سائر الحقائق بسبب جهل مراجعنا وعلمائنا بمعاريض أقوال آل محمد وبفقه معارف الكتاب والعترة. أبدأ من هذه النقطة وأعرض بين أيديكم نماذج من أحاديث مدحت بلسانها قم، الأرض، البلدة، مدحت قم وأهلها. صفحة 211 جزء 57 بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمة الله عليه، ورواية يأخذها عن رجال الكشي. عن حماد الناب قال: كنا عند أبي عبد الله ونحن جماعة، مجموعة من الشيعة، إذ دخل عليه عمران ابن عبد الله القمي فسأله وبره وبشه. الإمام سأل عمران وبره وبشه، كان متبسما في وجهه مظهرا السرور بلقياه، مهتما بحاله، أجمل له في الحديث وطيب له في الكلام. هذا هو المراد. فسأله وبره وبشه. عن حماد الناب قال كنا عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه ونحن جماعة، إذ دخل عليه عمران بن عبد الله القمي فسأله، الإمام سأله وبره وبشه، فلما أن قام قلت لأبي عبد الله من هذا الذي بررت به هذا البر، هذا الاهتمام والإحسان والانشغال به، من هو هذا يا ابن رسول الله؟ فقال من أهل البيت النجباء، من أهل البيت النجباء. ليس مراد الإمام من أهل البيت من أهل بيت رسول الله، وإنما مراد الإمام من أهل بيت النجباء، ولكن الإمام استعمل التعريف لبيان خصوصيتهم. فقال من أهل البيت النجباء يعني أهل قم، ما أرادهم جبار من الجبابرة، يعني ما أرادهم بسوء، ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله. هذا لا يعني أن مدينة قم وأن أهل قم لم يتعرضوا للأذى، تعرضوا لأذى كثير، ولكن الإمام يقول من أنه ما من جبار يريد أن يفتك بمدينة قم وأهل قم حتى وإن عرضهم لسوء فإن الله يقصمه قصما. صفحة 211، الحديث 18، الجزء 57 من بحار الأنوار، والرواية نقلها الشيخ المجلسي عن رجال الكشي، وأيضا الحديث 19 منقول عن الكشي أيضا، عن أبان ابن عثمان قال دخل عمران ابن عبد الله على إمامنا الصادق فقال له كيف أنت وكيف ولدك أو كيف ولدك، وهي تقال للمفرد وللجمع كيف ولدك أيضا، فقال له كيف أنت وكيف ولدك وكيف أهلك وكيف بنو عمك وكيف أهل بيتك، ثم حدثه مليا، أطال معه في الحديث وفصل معه في الكلام. فلما خرج قيل لأبي عبد الله من هذا؟ قال هذا نجيب قوم النجباء، هذا نجيبهم. قال هذا نجيب قوم النجباء، ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله. الحديث 33 صفحة 215 بسنده عن واسط بن سليمان عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن للجنة 8 أبواب ولأهل قم 1 منها فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم. الحديث عن قم وعن أهل قم وعن القميين ليس جغرافيا، سيتضح هذا بشكل واضح. الحديث عن القميين إنه حديث عن منهج وعن أناس يتمسكون بهذا المنهج بغض النظر عن الجغرافيا، بغض النظر عن الانتماء القومي أو القبلي. هكذا يقول إمامنا الرضا: إن للجنة 8 أبواب ولأهل قم 1 منها، فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم. في أحاديث العترة الطاهرة: أبواب الجنة 8، باب للأنبياء والصديقين، وباب للشهداء والصالحين، وخمسة أبواب لشيعتنا، باب واحد منها كما في هذه الرواية باب مخصوص للقميين، لأن هذا المنهج هو المنهج الأقرب لمحمد وآل محمد. بقية الأبواب لكل الشيعة من جميع الاتجاهات. هذا الباب ليس خاصا بمن ينتسبون جغرافيا أو اجتماعيا، إنه باب للمتمسكين بالمنهج القمي. لكن قد يسأل سائل: لماذا عنون هذا المنهج بالمنهج القمي؟ لأن الأعم الأغلب من رموزه ورجاله ينتمون إلى قم، هذا هو السبب. سيتضح هذا الموضوع شيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل. في صفحة 216 من الجزء 57 من بحار الأنوار، الحديث 38 عن عفان البصري عن أبي عبد الله إمامنا الصادق قال لي: أتدري لما سمي قم؟ لماذا قال الإمام هكذا؟ إلا أن يكون الذي نقل الحديث عنده شيء من العجمة، وأنا أستبعد ذلك. قال لي: أتدري لما سمي قم؟ لما سمي الموضع قم؟ يمكن أن يقال. قلت: الله ورسوله وأنت أعلم. قال: إنما سمي قم لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله عليه، ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. الذي أستشرفه من هذه الرواية ومن غيرها، والتي تتحدث عن نصرة القميين لإمام زماننا، يتحدث الإمام بالتذكير عن قوم، لأنه لا يريد أن يتحدث عن جغرافيا، وهذا ما ستبينه الروايات. الإمام لا يتحدث عن بلدة، لا يتحدث عن مدينة، وإن كان للبلدة هذه وللأرض هذه من رمزية وخصوصية ترتبط بالمنهج. أئمتنا يوجهون أنظارنا إلى المنهج لا إلى الأرض، مع خصوصية الأرض. عن عفان البصري عن أبي عبد الله، أنا لا أملك وقتا أن أفصل الحديث في كل صغيرة وكبيرة، بين يدي عدد وفير من الأحاديث أريد أن أعرضها بين أيديكم. عن عفان البصري عن أبي عبد الله قال لي: أتدري لما سمي قوم؟ الإمام هو الذي يبتدئ بالحديث. قلت: الله ورسوله وأنت أعلم. قال: إنما سمي قوم لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله عليه، ويقومون معه ويستقيمون عليه، يقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. وكل لفظة بحاجة إلى شرح، ولكنني ماذا أصنع مع الوقت؟ الحديث 39 بسنده عن صفوان بن يحيى بياع السابري قال: كنت يوما عند أبي الحسن، مراده إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، كنت يوما عند أبي الحسن فجرى ذكر قوم وأهله، وميلهم إلى المهدي. هذه الحالة موجودة عندهم منذ زمن إمامنا الكاظم. كنت يوما عند أبي الحسن فجرى ذكر قوم وأهله وميلهم إلى المهدي، فترحم عليهم الإمام الكاظم وقال رضي الله عنهم، ثم قال: إن للجنة 8 أبواب وواحد منها لأهل قم، وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد، خمر الله تعالى ولايتنا في طينتهم. خمرها، أثبتها. خمر الله تعالى ولايتنا في طينتهم، أثبتها، فمازجت وجودهم واختلطت بعقولهم وقلوبهم. علاقة واضحة بإمام زماننا، هذه الميزة الواضحة في المنهج القمي. وهؤلاء هم القميون الذين لولاهم لضاع الدين. هناك أحاديث عندنا تتحدث عن حجية قم، في نفس الجزء 57 من بحار الأنوار الحديث 22، هذه أحاديث طويلة وبحاجة إلى شرح وبيان وتفصيل، سأعرض عن شرحها وبيانها المفصل، وإنما أتحدث عن معناها المجمل الذي يرتبط بالموضوع الذي بين يدي. الحديث 22 صفحة 212 جزء 57 بحار الأنوار عن أبي الأكراد علي ابن ميمون الصائخ عن إمامنا الصادق: إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد. الاحتجاج بأي شيء؟ الاحتجاج بالأرض؟ الاحتجاج بالطعام والشراب؟ الاحتجاج بالمعرفة. حين نتحدث عن الاحتجاج إننا نتحدث عن المعارف والحقائق التي تخاطب العقول، تخاطب القلوب، تخاطب الوجدان، تخاطب الإدراك الإنسانية الذي يتلمس الحقائق. ويميز ما بين عميق العلم وسفاهات الجهالة. والكوفة هي مهد التشيع. حين يكون الحديث عن الكوفة فالحديث ليس عن الجغرافيا ولا عن القبائل، الحديث عن المعرفة العلوية الصحيحة التي أشرقت وشعت من الكوفة في يوم من الأيام. إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، فهل هو احتجاج بكل من يقطن في الكوفة وهو لا يعرف يمينه من شماله؟ هل أن الله يحتج بأمثال هؤلاء، أم أن الله يحتج بأناس ألقابهم طويلة عريضة في الكوفة ولكنهم غاطسون في الفكر الناصبي إلى آذانهم بل إلى عمائمهم؟ فهل أن الله يحتج بمثل هؤلاء على الناس؟ الاحتجاج ليس بالضرورة أن يكون بالأسماء الأولى التي تصنمها الناس أبدا، الاحتجاج إنما هو بالحقائق. فإذا كانت هذه الحقائق ظاهرة فإن الحجة ظاهرة، وإذا لم تكن هذه الحقائق ظاهرة فإنها ستكون مغمورة. هذا الأمر كان في أيام أئمتنا، الناس تركض باتجاه علماء السلطة الأموية والعباسية، وحتى في زمان السقيفة يركضون باتجاه الصحابة ويعرضون عن علي، يعرضون عن باقر العلوم وعن صادق العترة الطاهرة. ما هكذا كانت الأمور تجري. فالحديث عن الاحتجاج وعن إقامة الحجة ليس المراد من أن يكون ظاهرا واضحا، وإنما المراد من أن الله سبحانه وتعالى قد أقام حججه، ولكن لأسباب وأخرى فإن الحجة ما وصلت إلى الذين ينبغي أن تصل إليهم، كما هو الحال في أيامنا هذه. من الذي أقام الحجة مثلا على سكان البرازيل؟ من الذي أقام الحجة على سكان نيوزيلندا؟ من الذي أقام الحجة على هذه الأعداد الهائلة من الجزر المنتشرة في المحيطات، وكثير منها ليست لها أسماء وفيها سكان، أسماؤها محلية لم توضع على الخرائط وإنما وضعت لها أرقام؟ من الذي أقام الحجة هنا 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 في هذه المدينة التي تسمى بمدينة الثقافات، التي تلتقي فيها كل ثقافات العالم هنا في لندن؟ من الذي أقام الحجة على سكان مدينة لندن؟ هذا موضوع الحجة وإقامة الحجة موضوع واسع متشعب، لأن الحجة على مراتب، ولأن إقامة الحجة لها ظهورات، منها ما هو باطني يتجلى في عقل الإنسان، ومنها ما هو ظاهري تقيمه الحجج الظاهرية، وهذا بحث بحاجة إلى تفصيل طويل خارج عن مقاصد هذا البرنامج. إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، أمثال المفضل ابن عمر مثلا، مثل هؤلاء يمكن أن يكونوا حججا على الناس إذا قبلوهم. الشيعة لا يقبلون بهم، واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس. المراد أن الكوفة تتهيأ فيها أسباب يمكن إما بالقوة أو بالفعل أن تقام الحجة على الناس من خلال ما تنتجه هذه البقعة. والحديث عن الكوفة مثلما قلت ليس حديثا جغرافيا قطعا، للأرض خصوصية ولهذا العنوان رمزية، ولكن هناك منهج. المنهج الكوفي ضاعت ملامحه، المنهج القمي هو الذي بقيت ملامحه بين أيدينا، وهذا ما سيتضح لكم. ما بأيدينا من ملامح منهج العترة الأصيل إنها ملامح المنهج القمي، أما المنهج الكوفي فقد تلاشت ملامحه وانطوت ضمن المنهج القمي. بدأنا نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، لذا سأستعجل في قراءة هذا الحديث ومضامينه تتكرر في حديث آخر. إمامنا الصادق هكذا يقول: إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس. ألا تلاحظون أن مساحة الاحتجاج والحجية لقم هي أوسع من مساحة الاحتجاج والحجية للكوفة بحسب هذا الحديث؟ أقرأ عليكم مرة أخرى: إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس، ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا. رجعنا إلى التذكير: قم وأهله، لأن الحديث عن المنهج، والمستضعف هنا ليس هو المستضعف السياسي، الحديث هنا عن المستضعف الديني. المستضعف الديني هو الذي لا يمتلك المقدرة على إثبات الحق أو إثبات الباطل. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله. أعود إلى الحديث 22 وأقرأه عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار، صفحة 212، عن أبي الأكراد علي بن ميمون الصائغ، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها. حينما يتحدث الإمام عن بلدة قم تكون الألفاظ مؤنثة، ولكن حينما يتحدث عن قم عنوان للمنهج، تكون الألفاظ مذكرة وستلاحظون ذلك يتكرر. ليست القضية مثلما ذكرت قبل قليل من أنه يمكن أن يحتمل أحد احتمال العجمة في الراوي، لكن القضية تتكرر بشكل منتظم في هذا الحديث وفي غيره. واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس، ولم يدع، هنا يأتي الكلام بالتذكير، ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا، بل وفقهم وأيده. وقلت المراد من الاستضعاف ليس هو الاستضعاف السياسي أو الاجتماعي، وإنما المراد من الاستضعاف هو الاستضعاف الديني العقائدي، المراد منه عدم القدرة على تمييز الحق من الباطل. ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا بل وفقهم وأيدهم. إنه الحديث عن المنهج لا عن سكان المدينة، ولذلك الكلمات مذكرة، ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا بل وفقهم وأيدهم. فهل يعني أن جميع سكان بلدة قم لا يوجد فيهم مستضعف؟ وأنا أتحدث عن زمان إمامنا الصادق، إنه يتحدث عن ذلك الزمان. ثم قال: إن الدين وأهله بقم ذليل. المراد من الذلة هنا الذلة المادية، يعني أن مدينة قم مدينة فقيرة، يتحدث عن زمانه، مدينة صغيرة، ما هي من مراكز التجارة ولا من مراكز السياسة، وإنما هي موطن لخواص شيعة آل محمد. وهناك كنوز معارف الكتاب والعترة، ومن هناك صدرت، وهذا ما سيأتي الحديث عنه. ثم قال: إن الدين وأهله بقم ذليل، ولولا ذلك لأسرع الناس إليه، لأسرعوا إلى قم وإلى مخازن معارف آل محمد، ولولا ذلك لأسرع الناس إليه فخرب قم وبطل أهله، فلم يكن حجة على سائر البلاد، وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض، ولم ينظروا يعني لم يمهلوا ولم ينظروا طرفة عين. الإمام هنا يتحدث عن سنة إلهية وعن ترابط بين وجود الحجة على الأرض وبين أن تنتهي صلاحية الحياة على وجه الأرض. والحجة هذه لها مظاهر كما قلت قبل قليل، إن الحديث عن الحجة الإلهية على الخلائق وعن إقامتها وعن ظهورها حديث طويل. الإمام هنا يتحدث بشكل مقتضب عن هذا القانون، فإذا لم تكن الحجة قائمة على الخلائق بالقوة أو بالفعل فإن العمرة الافتراضية للأجيال البشرية القاطنة على الأرض سينتهي، ستكون الدنيا عديمة الصلاحية expired. ولذا في عقيدتنا نحن حينما ينتهي زمان الدولة المحمدية الخاتمة في عصر الرجعة ترتفع الحجة من الأرض، وبذا تنتهي صلاحيتها وتبدأ أشراط الساعة، إنه يوم القيامة. هذا هو قانون الحجة الإلهية في الدنيا، وهو قانون معقد. فالحديث عن الحجة ليس ألفاظا وليس كلاما يقال، قد يكون من مظاهر إقامة الحجة عن طريق الحديث والكلام والتبليغ والإعلام، ولكن القضية أكبر من ذلك بكثير. ثم قال: إن الدين وأهله بقم ذليل، ولولا ذلك لأسرع الناس إليه فخرب قم وبطل أهله، فلم يكن حجة على سائر البلاد، وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض ولم ينظروا طرفة عين، وإن البلايا مدفوعة عن قم وأهله، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. هذا ظهور آخر، لأن الحجية لها ظهورات وتتشخص هذه الظهورات بحسب الظروف الزمانية والمكانية لمنظومة الحجج أو للمجتمعات التي تقام عليها الحجج. وحين أتحدث عن منظومة الحجج إنني لا أتحدث عن أفراد من البشر، قد يكون أفراد من البشر جزءا من هذه المنظومة، وقد تكون الكتب جزءا من هذه المنظومة، وقد يكون الواقع السياسي جزءا من هذه المنظومة، وقد. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. هذا يعود بنا إلى السنة الإلهية الكونية المرتبطة بإقامة الحجج على الأرض، إن كان ذلك بالقوة أو بالفعل. بالفعل أي أنها تقام فعلا، وبالقوة هي موجودة ولكنها لم تتفعل. هذا المراد بالقوة، هي موجودة ولكنها لم تتفعل بسبب الموانع والملابسات الموضوعية، لكنها قائمة على الأرض بحسب السنة الكونية فإن الفيض والتقدير النازل إلى الأرض إنما يكون من هذه البوابة، من بوابة الحجة. ما جاء من روايات من أن سلمان وعمار وأبو ذر وأضرابهم بهم تمطرون وبهم ترزقون، إنها بوابة الفيض التي تمر عبر منظومة الحجج. هذا موضوع واسع عريض لا أستطيع أن أتحدث عنه في هذه العجالة. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهله، وما قصده جبار بسوء إلا قصمه قاصم الجبارين، وشغله عنهم بداهية أو مصيبة أو عدو، وينسي الله الجبارين في دولتهم ذكر قوم وأهله كما نسوا ذكر الله. لا أريد أن أدخل في كل تفاصيل ما جاء في هذا الحديث، لأن جزءا واضحا من هذا الحديث يرتبط بموضوع إقامة الحجج الإلهية في الأرض، إن كان ذلك بالفعل أو بالقوة. ويرتبط هذا الموضوع من أن نزول الفيض والتقدير مداره مدار منظومة الحجج على الأرض، وهي منظومة كبيرة واسعة مضطردة، مفتاحها الأول والآخر بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الأحاديث التي تحدثت من أن البلاء والتقدير إذا ما نزل نزل على المعصوم أولا، ثم بعد ذلك يقسمه على أوليائه المخلصين الأمثل فالأمثل، إنها مصاديق تتحدث عن تطبيقات لهذه السنة الإلهية التي يترابط فيها الفيض بالحجج القائمة على الأرض. هناك سنة إلهية واضحة، الترابط بين التكوين والتشريع، هناك علاقة وثيقة، وفي كل المراتب وفي كل الاتجاهات تلاصق وارتباط وثيق فيما بين شؤون التكوين وشؤون التشريع. من أوضح صورها ومن أجلاها هي هذه العلاقة بين الفيض النازل وبين بوابات منظومة الحجج. ومثل ما قلت، المفاتيح والخزائن والأسرار والحقائق بيد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد الحديث عن هذه المضامين، فذلك يخرجني إلى مساحة واسعة من الحديث، والبرنامج طال وأنا أريد أن ألملم أطراف حديثي. خلاصة ما أريد أن أستقيه من هذه الرواية، من هذا الحديث، من أن قم عنوان لإقامة الحجة على الأقل على الشيعة، وإن كان الحديث يتحدث عن أن قم عنوان لإقامة الحجة حتى على الجن والإنس بكل طبقاتهم، إنما يكون هذا في مرحلة ما هو بالقوة. حديثنا عن واقعنا الشيعي. قم عنوان للحجة، وإنما تكون قم عنوانا للحجة لصحة المنهج القمي. لو لم يكن المنهج القمي صحيحا لما ثبتت له الحجية بحسب ما بين لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. علينا أن نبحث عن ملامح هذا المنهج. بالنسبة لي بحثت عن الملامح ووجدتها واضحة صريحة، أخبركم عنها، لكن ليس هناك من دليل قطعي لديكم على أني قد أصبت الحقيقة. هذا بالنسبة لي، بالنسبة لكم عليكم أن تبحثوا بأنفسكم، إلا أن تقتنعوا بما أطرحه بين أيديكم وتتلمسون الحقيقة فيه فذلك شأنكم وذلك تكليفكم وتلك هي مسؤوليتكم التي تسألون عنها. قفوهم، إنهم مسؤولون، كلنا سنسأل. الحديث 23 أيضا عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار، صفحة 213، الحديث 23، عن إمامنا الصادق أنه ذكر كوفة وقال ستخلو كوفة من المؤمنين. مكتوب هنا ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية في جحرها. لا معنى لهذا الفعل يأزر، الصحيح يأرز عنها. ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، إنما تأرز الحية في جحرها حينما تمر بما يسمى بالسبات الشتوي، حينما تجمع نفسها وتغط في سبات شتوي عميق وتختفي في زاوية من زوايا جحرها المظلم. هنا يقال للحية من أنها أرزت، أرزت الحية في جحرها حينما تمر في هذا الفصل، في فصل السبات الشتوي. الإمام هكذا يقول ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال. الحجال جمع لحجلة وهي غرفة العروس، ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهله، رجع إلى التذكير، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض. قائمين مقام الحجة، ليس المراد هنا الحجة ابن الحسن العسكري، وإنما الحديث عن منظومة الحجج التي هي تحت سلطة إمام زماننا قطعا. فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، المراد من العلم العلم الديني، ثم يظهر القائم، إلى آخر الرواية. الرواية هي الأخرى تتحدث عن حجية المنهج القمي. لابد أن نلتفت إلى أن الإمام الصادق حين تحدث عن حجية الكوفة وأهلها كما في الرواية السالفة، وتحدث بعد ذلك عن حجية قم وأهلها، فإن الإمام هنا لا يعطي العصمة لأهل الكوفة ولا يعطي العصمة لأهل قم. أنا لا أتحدث عن جميع أهل الكوفة ولا أتحدث عن جميع أهل قم، وإنما أتحدث عن الذين هم جزء من منظومة الحجج المرتبطة بإمام زماننا، من الذين ما نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم، مثلما مر علينا في رسائل إمام زماننا للشيخ المفيد. هناك مجموعات ذكرت في تلك الرسائل، مجموعة السباريت من الإيمان، السرابيت، سرابيت الشيعة، وقطعا إنني لا أتحدث عن عامة الشيعة، عن السرابيت الكبار، السباريت من الإيمان، هؤلاء سرابيت كبار كبار، الإمام يصفهم بأنهم سباريت، هؤلاء هم الذين ألجأوه إلى أن يغير مكانه، مثل ما قال في الرسالة، وغير مكانه بسبب هؤلاء السباريت، بسبب هؤلاء السرابيت، فهؤلاء من الكبار، من أصحاب العمائم الكبيرة، لا شأن لي بهؤلاء السرابيت، ولا شأن لي بالذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مذ جنح كثير منهم وهم الكثرة المتكاثرة من مراجع الشيعة وعلمائها. هناك قلة تلك القلة التي تمسكت بمنهج السلف الصالح. فإنني حين أتحدث عن أهل الكوفة وعن أهل قم الذين احتج الله بهم، هؤلاء وهؤلاء حين يتحدث عنهم إمامنا الصادق ويتحدث عن حجيتهم، إنه لا يتحدث عن عصمتهم، الكلام هو هو في رسالة إسحاق ابن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. المعنى هو هو بعينه. خلاصة الكلام في الروايتين مع وجود الكثير من المطالب بحاجة إلى شرح، لكنني سأعرض عنها. هاتان الروايتان مهمتان جدا، لأنهما يرتبطان بكثير من الحقائق التي ربما هي في زماننا اليوم، لا أقول ذلك على وجه القطع، ولكن هناك قرائن واضحة. الروايتان تتحدثان عن زماننا هذا، أو أن زماننا قريب جدا من الزمن الذي تتحدث عن هاتان الروايتان، أو على الأقل أن زماننا شبيه جدا بالزمن الذي تتحدث عن هاتان الروايتان. ومن هنا تكون هاتان الروايتان مهمتين جدا بالنسبة لنا. في برنامج زهرائيون سأقف على هذه الروايات وعلى هاتين الروايتين بشكل تفصيلي إن شاء الله تعالى. خلاصة ما في الروايتين: المنهج الحجة معنون بقم، إنه المنهج القمي، المنهج الكوفي انطوى وضاعت ملامحه ضمن المنهج القمي. ولذا فإن العلم سيأرز عنها. أي علم؟ هل الحديث عن علم الأصول والرجال؟ فإن أكثر بلد في العالم يتحدث فيه عن الأصول والرجال النجف. الحديث عن علم محمد وآل محمد، فلا الأصول ولا الرجال من علم محمد وآل محمد، هذه علوم النواصب صبغها مراجعنا بصبغة يبدو أن لها ارتباطا بآل محمد. ستخلو كوفة من المؤمنين، من المؤمنين الذين هم بالوصف الذي تتحدث عنه رسالة إسحاق ابن يعقوب: وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء هم الذين يشكلون منظومة الحجج التي ترتبط بإمام زماننا والتي مر الحديث عنها. في الروايتين السابقتين، لأن الحديث عن أهل قم وأنهم حجة، ومثل ما قلت نحن لا نتحدث عن جغرافيا، إننا نتحدث عن منهج، وهذا ما ستبينه الروايات القادمة. نحن لسنا في أجواء الجغرافيا ولسنا في أجواء الانتماء القومي أو القبلي. الخلاصة هي هذه: المعنى الإجمالي الذي يجده أي قارئ وأي متدبر وأي متبحر في الروايتين السالفتين، المعنى الواضح: هناك منهج قمي يمتلك الحجية، علينا أن نبحث عن ملامحه. نذهب إلى فاصل. في نفس المصدر الجزء 57 من بحار الأنوار صفحة 217 حديث 43 عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: لولا القميون لضاع الدين. هذا الحديث ليس بحاجة إلى شرح، فقد تحدثت عنه. لولا القميون، وسيتضح لنا من أن القميين هنا لم ينسبوا إلى قم جغرافيا أو اجتماعيا، وإنما النسبة نسبة منهجية. الروايات ستشرح ذلك، لست أنا، ولكن اصبروا علي قليلا وستعرفون ذلك. لولا القميون لضاع الدين، هذا هو المنهج القمي، والقميون هم أتباع المنهج القمي حتى لو لم يكن قد رأوا مدينة قم لثانية واحدة في حياتهم. الحديث 46 بسنده عن محمد بن الفضيل عن عدة من أصحابه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لعلى قم ملكا رفرف عليها بجناحي، لا يريدها جبار بسوء إلا أذابه الله كذوب الملح في الماء. ثم أشار إلى عيسى بن عبد الله فقال: سلام الله على أهل قم. فعيسى بن عبد الله من أهل قم. ثم أشار إلى عيسى بن عبد الله فقال: سلام الله على أهل قم. يسقي الله بلادهم الغيث، هذا دعاء لقم وأهلها. يسقي الله بلادهم الغيث وينزل الله عليهم البركات ويبدل الله سيئاتهم حسنات، هم أهل ركوع وسجود وقيام وقعود، هم الفقهاء العلماء الفهماء. الحديث عن القميين أصحاب المنهج، عن الذين تمسكوا ببيعة الغدير فأخذوا العلم والفقه من علي وأخذوا الفهم منه، هم الفقهاء العلماء الفهماء، هم أهل الدراية والرواية، والدراية إنما تكون بمعرفة معاريض كلامهم. الإمام هنا يصفهم بالفقهاء، بينما في كثير من الأحيان لا يصف الذي تصفه الشيعة بالفقيه من أنه فقيه. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث، إنه يتحدث عن هذا الصنف من العلماء. حين يقول هم الفقهاء العلماء الفهماء، هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة، إنه يتحدث عن مجموعة قليلة لا عن كل الذين كانوا يعيشون في قم في أيامه. الإمام يتحدث عن أيامه. الإمام هنا يذكر هذه التفاصيل لقم وأهلها في أيامه، في أيام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر يجري على طول الخط إذا كان ذلك المنهج الذي تحدث عنه إمامنا الصادق جاريا إلى يومنا هذا. علينا أن نفحص، علينا أن نبحث، علينا أن نتدبر. هم الفقهاء العلماء الفهماء، هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة. الحديث 37، عن إمامنا الكاظم من الجزء 57 من بحار الأنوار صفحة 216، عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون. هذه المعاني ألا تنسجم مع معاني الأدعية التي قرأتها عليكم يوم أمس في الحلقة الماضية؟ ألا تنسجم مع دعاء الصحيفة السجادية لأهل الثغور؟ ألا تنسجم مع دعاء الإمام السجادي على أهل الشام؟ ألا تنسجم مع الدعاء الذي قرأته عليكم من مفاتيح الجنان، الذي أوله: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، المنقول عن إمام زماننا؟ وهو يدعو للغزاة بالنصر والغلبة وللأسراء بالخلاص والراحة وللأمراء بالعدل والشفقة وللرعية بالإنصاف وحسن السيرة. هذا المضمون ألا ينسجم مع تلك المضامين التي مر الحديث عنها في الحلقة الماضية؟ والحديث عن رجل من أهل قم، لا أتحدث هنا، هذا المعنى ينطبق على سين أو صاد من الناس، إنني أتحدث عن منهج. فهذا المنهج القمي ينتج رجلا كهذا، أنا لا أتحدث عن رجل بعينه أشخصه، أكان ذلك في الماضي أم هو في الحاضر أم في المستقبل؟ أنا أتحدث عن نظرية الموضوع. هكذا يقول إمامنا الكاظم: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد. الزبر قطع الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون. الرواية واضحة في مقام المدح، ولكن لأننا لا نتحدث عن معصوم مثلما مر الكلام قبل قليل من أن الأحاديث التي تحدثت عن حجية الكوفة وأهلها وعن حجية قم وأهلها إنها تحدثت عن مجموعة معينة، والأئمة لا يتحدثون عن عصمتهم، أناس خطاؤون، لكن المنهج الذي هم عليه هو أقرب ما يكون إلى منهج العترة الطاهرة. الرواية هذه في نهايتها هناك مفك يشير إلى اضطراب ويشير إلى اختلاف في نوايا هؤلاء الذين ينصرون هذا الرجل القمي الذي يدعو إلى الحق، لأن الرواية في آخرها ماذا تقول؟ والعاقبة للمتقين. هذه العبارة حين يؤتى بها بحسب معاريض كلام آل محمد إنها تتحدث عن خسران كثيرين وعن نجاة قليلين، لأن المتقين قلة قليلة، هكذا تحدثنا كلمات الكتاب والعترة، المتقون قلة قليلة والعاقبة للمتقين. أعيد عليكم قراءة الرواية مرة ثانية عن إمامنا الكاظم: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. هذا المنهج يخرج رجالا بهذا الوصف. الرواية 45، إمامنا الرضا يقول لزكريا ابن آدم القمي حين قال الشيخ عنده، الشيخ هو زكريا ابن آدم وكان من كبار وجوه القميين ومن كبار وجوه الأشعريين، لأن بني الأشعر هم أكثر القميين من العرب الذين أسسوا مدينة قم. وزكريا ابن آدم قمي أشعري من بني الأشعر، لا علاقة لمصطلح الأشاعرة الكلامي، وإنما قيل لهم الأشاعرة نسبة إلى مؤسسي المنهج الكلامي الأشعري، وهو أبو الحسن الأشعري من نفس القبيلة، وقبيلة بني الأشعر قبيلة كبيرة، منها أبو موسى الأشعري. هؤلاء الذين جاءوا إلى أرض فارس من بني الأشعر كانوا من شيعة إمامنا الصادق، ولهم حكاية طويلة لا يسع المقام للولوج في تفاصيلها. زكريا ابن آدم رضوان الله تعالى عليه جاء لزيارة الإمام الرضا فقال له: يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي، أريد الخروج من قم، فقد كثرت السفهاء. وهذا يؤيد ما قدمت من كلام من أن الحديث ليس عن الجغرافيا وليس عن الانتماء القومي أو القبلي. فهذا زكريا ابن آدم يتحدث عن قبيلته، عن قومه، عن قبيلته التي أسست مدينة قم. زكريا ابن آدم هو الذي وصفه إمامنا الرضا بأنه المأمون على الدين والدنيا، حين سأله من سأله: إلى من يعود في أمر دينه وفي معالم عقيدته؟ فالإمام أرجعه إلى زكريا ابن آدم وقال له إنه المأمون على الدين والدنيا. هذا مثال من أمثلة منظومة الحجج. زكريا ابن آدم في زمن إمامنا الرضا هو يقول لإمامنا الرضا: يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي، يريد الخروج من قم، فقد كثرت السفهاء. فقال: لا تفعل. زكريا ابن آدم يقول: فقد كثرت السفهاء، إنه لا يتحدث عن السوقة وعامة الناس، فذلك أمر طبيعي، إنه يتحدث عن السفهاء ما بين كبراء الشيعة وعلمائها، فهناك فقهاء وهناك سفهاء. فقهاء أمثال زكريا بن آدم، وأما السفهاء يا مكثرهم من هالمال حمل جمال. يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي، وهذا التعبير عن أهل بيتي لأنه من أسرة علمية كبيرة جدا، أسماء أسرته من الأسماء المعروفة في الجو الشيعي العلمي القمي بشكل واضح، حكايتهم طويلة بنو الأشعر، أسماؤهم كثيرة. فزكريا ابن آدم يتحدث عن الواقع العلمي الديني الشيعي في قم، عن هؤلاء يتحدث. يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثرت السفهاء. الذي يؤذي زكريا ابن آدم وجود سفهاء في السوق وفي الشارع ما هم موجودون من البداية. الذي يؤذي زكريا ابن آدم بحيث يريد أن يهاجر أن يخرج من مدينة قم العمائم الكبيرة السفهاء الكبار. وهناك خط من السفاهة في قم، الخط المشكك بحديث أهل البيت، وتلك حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها. يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثرت السفهاء. فقال لا تفعل. لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا؟ فإن البلاء يدفع بك عن أهل قم. ما حدثتكم قبل قليل منظومة الحجج، السنن الكونية، الترابط بين الفيض والتقدير وبين الحجج الظاهرة أو المغمورة، سبعة خمسة ثلاثة، بهم ترزقون، بهم تمطرون، بهم يدفع البلاء عنكم. ما نحن عندنا في الأحاديث القدسية لولا بهائم رتع. لماذا يستكثر البعض هذا المعنى وإن كان المعنى هناك بنحو أعمق وأدق؟ وهذا أيضا يرتبط بمنظومة الحجج، مثل ما قلت قبل قليل من أن المفاتيح بيد إمام زماننا. لولا بهائم رتع وأطفال رضع وشيوخ ركع وشباب خشع لصببت البلاء عليكم صبا، لصببت العذاب عليكم صبا. بهائم رتع تكون سببا مانعا لنزول البلاء ولنزول العذاب. المواضيع يفتح بعضها على بعض، ولا أجد وقتا لأن أخوض عبر كل هذه المنافذ والأبواب. فقال له الإمام لا تفعل، فإن البلاء يدفع بك عن أهل قم كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم صلوات الله عليه. قطعا هذا وجه مشابهة على نحو من أنحاء التنزيل، مثل ما جاء في زيارة السيد عبد العظيم الحسني، ونحن نقرأ في زيارته السلام عليك يا من بثواب زيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. حدثتنا الروايات من أن الذي يزور السيد عبد العظيم الحسني ينال ثواب زيارة سيد الشهداء. هذه مشابهة وظهور في نحو من أنحاء التنزيل، والكلام هنا هو هو، مثل ما جاء في حديث المنزلة أن منزلة علي من رسول الله كمنزلة هارون من موسى، فهل أن رتبة هارون كرتبة علي؟ ما هارون وموسى من شيعة علي، من شيعة محمد وآل محمد. فإن البلاء يدفع بك عن أهل قم كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم. كنت عامدا وقاصدا في أنني أقتنص الأحاديث وأختارها بعناية أحسبها فائقة وبدقة أظنها عالية، كي أجمع لكم أطراف الموضوع لتتضح الصورة ما بين المفاهيم والمصادق وما بين البعد النظري والبعد العملي إلى حد ما، وما بين واقعنا المعاش وما بين واقع تاريخ كان. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 247. هناك حادثة مهمة ذكرها الشيخ الطوسي عن السفير الثالث، عن الحسين ابو الروح النوبختي، من أنه بعث كتابا حديثيا إلى علماء قم كي يدققوا في مضامينه. أنفذ الشيخ الحسين بن روح كتاب التأديب إلى قم، وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيئا يخالفكم، فكتبوا إليه إنه كله صحيح وما فيه شيء يخالف إلا كذا كذا. أول شيء لا بد أن نلتفت إليه من أن المعطيات التي بأيدينا عن أحوال الغيبة الصغرى وعن أحوال السفراء الخاصين قليلة جدا، لربما تكرر هذا الحال من بقية السفراء، ولربما تكرر هذا الحال من نفس السفير الثالث، من أنه يبعث بكتب الحديث التي هي في المكتبة الشيعية آنذاك إلى الفقهاء والعلماء في قم لإعطاء رأيهم فيها، وما ذلك إلا توجيه واضح إلى أن جهة في قم تمثل منهجا صحيحا ولها حجية في بيان حقائق معارف وأحكام وأحاديث منهج الكتاب والعترة. ماذا نفهم من مثل هذا التصرف؟ أليس بإمكانه أن يتواصل مع الإمام الحجة كي يستكشف ذلك؟ وإن كانت أحكام الغيبة تختلف عن أحكام عصر الحضور، والإمام الحجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق السفراء الخاصين يدرب الشيعة للولوج في عصر الغيبة الكبرى، وكيف يتعاملون مع كتب الحديث، وكيف يصلون إلى الحقائق ويميزون الأمور. وهذا تدريب عملي واضح يقوم به السفير الثالث. ومثل ما قلت لكم من أننا لا نمتلك من المعطيات ومن التفاصيل التي جرت في زمن الغيبة الصغرى وما يرتبط بشؤونات السفراء الخاصين، لا نمتلك إلا القليل، وما هو أقل من القليل. هذه لقطة من اللقطات وصلت إلينا، ولكننا نستطيع أن نتسلل من خلالها كي نتلمس هذه الإشارة الواضحة من أن في قم منهج، من أن في قم حجية، من أن في قم إمكانية للتمييز للمعرفة. إشارة واضحة من السفير الثالث، ولذلك يبعث بكتاب التأديب إلى قم، إلى الفقهاء العلماء الفهماء كما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث 31، من جملة الأحاديث التي اخترتها كي أرسم لكم صورة كاملة عن الموضوع، عن إسحاق الناصح مولى جعفر عن أبي الحسن الأول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء. إذا كان الحديث عن البلدة فإن الإمام قال هي عش آل محمد ومأوى شيعتهم، وإذا كان الحديث عن أهلها فها هو الحديث: إنهم كسائر الناس، إننا نتحدث عن مجموعة بشرية لا تختلف عن سائر المجموعات البشرية، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك بسبب وجود ما يمثل منظومة الحجة، منظومة الحجج، ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء. هذا في الحديث 31. إننا حين نتحدث عن الكوفة وأهلها وعن قم وأهلها بحسب الروايات، فإننا لا نتحدث عن جهة معصومة. ومن هنا فإن الأحاديث ما ذكرت لنا أشخاص ولا ذكرت لنا أسماء، وإنما ذكرت لنا جهة بإمكاننا أن نتوجه إلى هذه الجهة، وهناك نتفحص عن ملامح ذلك المنهج. الروايات ما حدثتنا عن شخص، حتى حين مدحت رجلا سيدعو إلى الحق ماذا قال إمامنا الكاظم؟ قال: رجل من أهلكم يدعو الناس إلى الحق. الأئمة يوجهوننا إلى جهة، حين تحدثوا عن الكوفة وأهلها وعن حجيتها ما أشاروا إلى أحد، ما أشاروا إلى أحد بعينه، هذا هو مرادي. وحين تحدثوا عن قم وأهلها وعن حجيتهم وعن حجية قم، فهم لا يتحدثون عن حجية تراب وأرض وبيوت، إنهم يتحدثون عن حجية منهج. وهذا المنهج ليس مرتبطا بشخص واحد بعينه، إنه منهج العترة الطاهرة، علينا أن نتلمس ملامحه وأن نبحث عن مصادره وأن نتأكد من رموزه. هذا هو المنهج القمي الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة. الحديث 49 صفحة 218 من نفس الجزء، الجزء 57 من بحار الأنوار، عن أبي مسلم العبدي، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال: تربة قم مقدسة. ومن هنا دائما أقول قم المقدسة، إنني أخذ المعنى من كلام إمامنا الصادق. دائما تلاحظون حين أتحدث عن قم أقول قم المقدسة، إنما أخذت هذا المعنى من كلمة الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تربة قم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم. حين يقول وأهلها منا ونحن منهم، هل يتحدث عن كل فرد من الناس يقطن في مدينة قم، إن كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل؟ إنه يتحدث عن المجموعة التي تشكل المنهج القمي، إن كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فالإمام لا يحبسه الزمان ولا يقيده المكان. تربة قم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم، لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته، بشرط ما لم يخونوا إخوانه. إذن نحن في مجتمع كبقية المجتمعات البشرية، وحتى لو كان الحديث عن هؤلاء الذين يقول عنهم إمامنا الصادق بأنهم منا ونحن منهم، يشملهم هذا الكلام، ما هم بمعصومين. فإن أهل البيت حين يتحدثون عن شيعتهم يتحدثون بهذا الأسلوب، ليس فقط عن أهل قم، يقولون شيعتنا منا ونحن منهم، أكانوا من القميين أم من غيرهم؟ وإن كان القميون صاروا عنوانا لمنهج، إنني لا أتحدث عن القميين بالمعنى الجغرافي، وبالمعنى المجتمعي. أولئك قوم لا خصوصية لهم، شيعة من عامة شيعة أهل البيت. الحديث هنا عن القميين الذين لولاهم لضاع الدين، هناك قميون لولاهم لضاع الدين. الحديث كله عن هؤلاء، والحديث كله عن منهج هؤلاء. وهذا الحديث لا علاقة له بالجغرافيا، ولا علاقة له بالانتماء القومي أو القبلي أو الأسري. تربة قم مقدسة، وأهلها منا ونحن منهم، لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم. فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة سوء. ثم يقول إمامنا الصادق: أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا. قطعا لا يتحدث عن الجميع، إنه يتحدث عن القميين الذين لولاهم لضاع الدين. أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اعصمهم من كل فتنة. إنه يتحدث عن هؤلاء. فهل أن كل قمي بالمعنى الجغرافي أو بالمعنى الإداري أو بالمعنى القانوني أو بالمعنى المجتمعي سيكون معصوما من كل فتنة؟ اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل هلكة. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا فتنوا وضاعوا ضاع الدين، لولا القميون لضاع الدين. كل الروايات، كل الأحاديث تعود بنا إلى هذه النقطة. أيضا من الأحاديث التي اخترتها هذا الحديث، الحديث 41: عدة من أهل الري، من منطقة الري، يعني من طهران في أيامنا هذه إلى يومنا هذا، جنوب طهران يسمى بمدينة ري، عدة من أهل الري أنهم دخلوا على أبي عبد الله على إمامنا الصادق وقالوا: نحن من أهل الري. وما بين قم والري مسافة، في زماننا هذا بحسب ما أتذكر من مدينة قم إلى طهران 135 كيلومتر، هناك مسافة. عدة من أهل الري أنهم دخلوا على أبي عبد الله إمامنا الصادق وقالوا: نحن من أهل الري. فقال: مرحبا بإخواننا من أهل قم. فقالوا: نحن من أهل الري. فأعاد الكلام، قال لهم: مرحبا بإخواننا من أهل قم. قالوا ذلك مرارا، وأجابهم بمثل ما أجاب به أولا. فهو يتحدث عن قم الرمز لا عن الجغرافيا، وإلا هؤلاء من أهل الري، هذه منطقة جغرافية منعزلة عن مدينة قم، عن بلدة قم، ولا يوجد أي شيء من الترابط بين المنطقتين. هم يقولون نحن من أهل الري، والإمام يرحب بهم على أنهم من أهل قم. عدة من أهل الري أنهم دخلوا على أبي عبد الله وقالوا نحن من أهل الري، فقال مرحبا بإخواننا من أهل قم، فقالوا نحن من أهل الري، فأعاد الكلام، قالوا ذلك مرارا، وأجابهم بمثل ما أجاب به أولا. يريد أن يثبت هذه الحقيقة من أن قم رمز، عنوان لا علاقة له بالجغرافيا، ووصفهم بأنهم أخواننا. لماذا؟ لارتباطهم بالمنهج المعنون بهذا العنوان، بالعنوان القمي. فقال بعد أن حياهم عدة مرات بأنهم من أهل قم، وهم يصرون على أنهم هم من أهل الري، والإمام يكرر ويصر على أنهم من أهل قم. فالإمام هنا يتحدث عن قم المنهج لا عن قم الجغرافيا. وحينما يكون الحديث عن العلم وعن الفهم وعن الحجية وعن الحقيقة، حينئذ سيكون الكلام عن المنهج، لا يكون الكلام عن الجغرافيا. وهذا هو الذي قصدته في معنى لولا القميون لضاح الدين. الحديث عن المنهج، وما قم إلا عنوان ورمز. والإمام مستمر في حديثه، فقال إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما لأولاد أمير المؤمنين للعترة الطاهرة من ولد الحسين، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي. هذا الكلام كان الإمام الصادق يقوله قبل ولادة موسى بن جعفر. الرواة هم يقولون، الذي نقل الرواية يقول من أن هذه الواقعة قد حدثت قبل ولادة موسى بن جعفر. وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة، إنها فاطمة المعصومة. وقد تحدثنا عن أنها رمز من رموز المنظومة المهدوية الفائقة، حينما حدثتكم في إطار الشاشة الرابعة، حين حدثتكم في الصورة الجانبية المقطعية عن المنظومة المهدوية الفائقة، وتحدثت عن الرموز وعن الشخوص الذين يشكلون رموزا لهذه المنظومة، وأشرت إلى السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. وها هو إمامنا الصادق يؤكد نفس المضمون، وهو يتحدث عن قم الرمز، وهنا يتحدث عن السيدة المعصومة الرمز، جزء من المنهج، رمز من رموز المنهج القمي. ألا تلاحظون الرواية كلها إشارات القوم يقولون نحن من أهل الري، والإمام يرحب بهم على أنهم من أهل قم. يتكرر الأمر. بعد ذلك يحدثهم عن قم وأنها حرم لهم، ويحدثهم عن السيدة فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر، حديث واضح عن المنهج القمي وعن رموز وإشارات تشير إلى ذلك. الراوي الذي روى الرواية يقول: وكان هذا الكلام من إمامنا الصادق قبل أن يولد الكاظم عليه السلام. نذهب إلى فاصل. من نفس المصدر، الحديث 48 صفحة 218، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن رجلا دخل على الإمام الصادق فقال: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي ولا يسألك أحد بعدي. فقال: عساك تسألني عن الحشر والنشر. فقال الرجل: إي والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، ما أسألك إلا عنه. فقال: محشر الناس كلهم إلى بيت المقدس إلا بقعة بأرض الجبل يقال لها قم. أرض الجبل هي أرض إيران، قد تطلق على كل إيران في أيامنا هذه، أو تطلق على وسط إيران تسمى بأرض الجبل. الرواية بحاجة إلى شرح فيما يرتبط بالحشر والناشر، لكنني لا أجد وقتا، إنما أذهب إلى موطن الحاجة الذي أريد. فقال: محشر الناس كلهم إلى بيت المقدس إلا بقعة بأرض الجبل يقال لها قم، فإنهم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة. ثم قال: أهل قم مغفور لهم. قال: فوثب الرجل على رجليه وقال: يا ابن رسول الله، هذا خاصة لأهل قم؟ قال: نعم، ومن يقول بمقالتهم. العنوان ليس جغرافيا، ومن يقول بمقالتهم. فهذا الحديث ليس عن قم الجغرافيا. قم الجغرافيا عنوان، قم الجغرافيا رمز. هذا الحديث عن المنهج. ومن يقول بمقالتهم، يقول بمقالتهم أي يعتقد بما يعتقدون. فهل الإمام يتحدث عن السذج والبسطاء، أم أنه يتحدث عن الفقهاء والعلماء والفهماء، عن أهل الدراية والرواية، مثلما وصفهم قبل قليل في كلماته هو صلوات الله وسلامه عليه؟ إنه يتحدث عن هؤلاء ومن يقول بمقالتهم. إنه المنهج بعيدا عن الجغرافيا وبعيدا عن الانتماءات القومية والقبلية والأسرية والإدارية والقانونية، إنه المنهج القمي. فوثب الرجل على رجليه وقال: يا ابن رسول الله، هذا خاصة لأهل قم؟ قال: نعم، ومن يقول بمقالتهم. ثم قال: أزيدك؟ قال: نعم، حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله: نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء. الحديث هنا عن رسول الله ليس حديثا بلسان الواقع الطبيعي، الحديث هنا بما وراء الطبيعة، إنه في حالة الإسراء والمعراج. نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء، أحسن لونا من الزعفران، وأطيب رائحة من المسك، وإذا فيها شيخ بارك في الجلوس، على رأسه برنس. البرنس هو غطاء الرأس الذي يتصل بالثوب، يكون مخيطا متصلا بالثوب. ماذا قال رسول الله؟ نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء، أحسن لونا من الزعفران، وأطيب رائحة من المسك، هو قال عنها خضراء، فكيف تكون خضراء وهي أحسن لونا من الزعفران؟ فهل الزعفران أخضر؟ الزعفران ما هو بأخضر، لون الزعفران معروف، ولكن لون الزعفران يكون براقا لماعا. ماذا قالت الرواية؟ الروايات دقيقة في الألفاظ، وهذا أدل دليل على أنها ليست محرفة، ولعنة على علم الرجال. نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء، هذه البقعة أحسن لونا من الزعفران، خضرتها براقة لامعة صافية، هذا هو المراد. الرواية ما قالت أشد لونا من الزعفران، لو قالت هكذا فهذا يعني أن لون تلك البقعة هو لون الزعفران. الرواية قالت أحسن، أكثر لمعانا. إنها بارقة صافية في لونها، أكثر صفاء وأكثر لمعانا وأكثر وضوحا من لون الزعفران. نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء، أحسن لونا من الزعفران، وأطيب رائحة من المسك. مثل ما قلت، الحديث عن صورة ما وراء الطبيعة الجرداء، إنه حديث في ملكوت حقائق الأشياء. وإذا فيها شيخ بارك على رأسه برنس، فقلت: حبيبي جبرائيل، ما هذه البقعة؟ قال: فيها شيعة وصيك علي بن أبي طالب. هذا التأكيد، شيعة وصيك علي بن أبي طالب، يعود بنا إلى الوفاء ببيعة الغدير، ويعود بنا إلى منهج الصالحين، ويعود بنا إلى المنهج القمي، ويذكرنا بالكثرة المتكاثرة من مراجع الشيعة الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثل ما جاء في رسالة إمامنا الحجة الأولى لشيخنا المفيد. وكل ذلك قد مر عليكم وقد كررته مرارا لأجل أن تثبت المعاني. فقلت: حبيبي جبرائيل، ما هذه البقعة؟ قال: فيها شيعة وصيك علي بن أبي طالب. قلت: فمن الشيخ البارك فيها؟ قال: ذلك إبليس اللعين. عليه اللعنة. قلت: فما يريد منهم؟ قال: يريد أن يصدهم عن ولاية وصيك علي ويأخذهم بعيدا إلى سيد قطب، يأخذهم بعيدا إلى ابن عربي، يأخذهم بعيدا إلى الفخر الرازي، يأخذهم بعيدا إلى الأشاعرة والمعتزلة كي يأتونا بمنظومة العقائد المسخ التي تسمى بأصول الدين الخمسة، التي لا صلة لها لا بمنهج الكتاب والعترة، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا يعود بنا إلى الحديث في الشاشات المتعددة، إلى الشاشة السابعة التي عنونتها شاشة إبليس. قلت: فما يريد منهم؟ قال: يريد أن يصدهم عن ولاية وصيك علي ويدعوهم إلى الفسق والفجور. مباشرة سيتبادر إلى أذهانكم الفسق والفجور، الزنا، اللواط. صحيح هو من الفسق والفجور، ولكن هذه التربية تربية النواصب التي أخذها علماؤنا من الغزالي وأمثال الغزالي، أخذوها من هناك وربوا الشيعة على ذلك، لأن الفسق والفجور أول شيء هو معاداة علي، وما هذه الفواحش من الزنا واللواط وأمثال ذلك إلا مظاهر من تلك العداوة لعلي، من تلك العداوة للحجة ابن الحسن، التي هي انعكاس عن عدم الوفاء بالعهود والمواثيق. فأول عناوين الفسق والفجور أن نترك تفسير علي وأن نذهب إلى تفسير أعدائه للقرآن، وأول وأعلى وأبين مظاهر الفسق والفجور أن نترك قواعد الفهم والتفهيم من علي وأن نذهب إلى أعدائه، مثل ما يجري في واقعنا الشيعي في هذا الزمان وفي الأزمنة التي تقدمت. قلت: فما يريد منهم؟ قال: يريد أن يصدهم عن ولاية وصيك علي ويدعوهم إلى الفسق والفجور. فقلت: يا جبرائيل، اهوي بنا إليه. فأهوى بنا إليه في أسرع من برق خاطف. ليس الحديث عن أرض الجغرافيا، الحديث عن صور في عالم الملكوت تتحدث عن الحقائق، تمثل روح هذه الطبيعة. هذه الطبيعة جسد، أما روحها في ملكوتها الغائب عن أبصارنا. وإلا حسيا في زمن الإسراء والمعراج لم تكن على وجه الأرض مدينة تسمى قم، ولم تكن بقعة هناك تسمى قم، وإنما سميت قم بعد أن قال رسول الله لإبليس قم، وتلك تسمية في عالم الملكوت. أما في عالم الدنيا قيل لها قم مثلما قال لنا أئمتنا، لأن أهلها يقومون مع القائم، وإنما يقوم أهلها مع القائم لأن النبي أمر إبليس أن يقوم وأن يبتعد عن القميين، عن أصحاب المنهج، لا عن سكان مدينة قم، عن قم العنوان. ولذا الكوفة ضاعت ملامح منهجها وانطوت في المنهج القمي، لأن المنهج القمي نال حصانة حينما قال رسول الله لإبليس في عالم الملكوت قم. فقلت يا جبرائيل هو بنا إليه، فأهوى بنا إليه في أسرع من برق خاطف. فقلت له، رسول الله قال له، قم يا ملعون، فشارك المرجئة في نسائهم وأموالهم، لأن أهل قم شيعتي وشيعة وصيي علي بن أبي طالب. ولكن المرجئة مرجئتان، ومر علينا الحديث، مرجئة النواصب، رسول الله هنا يتحدث عنهم. فقلت له قم يا ملعون فشارك المرجئة. قد يقول قائل إن هذا المصطلح نشأ بعد رسول الله. رسول الله يتحدث عن عالم الملكوت، ورسول الله ليس محدودا بزمان ولا مكان. الروايات هذه بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكنني أردت أن أشير إلى موطن الشاهد الأهم الذي قصدته من كل هذه الرواية. ما قاله إمامنا الصادق حين سأل السائل يا ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قوم؟ قال نعم، ومن يقول بمقالتهم؟ فقلت له رسول الله، فقلت له قم يا ملعون فشارك المرجئة في نسائهم وأموالهم، لأن أهل قوم شيعتي وشيعة وصي علي بن أبي طالب. وهناك شيعة مرجئة، ومرجئة الشيعة هم الذين يحاربون إمام زماننا، وفي زمان غيبته يرفضون المنهج القمي. هؤلاء هم مرجئة الشيعة، ومرجئة الشيعة كانوا في زمان الأئمة أيضا. وقد قرأت عليكم الروايات والأحاديث، وأهل النجف وأهل العراق وصفوا بأنهم مرجئة في زمن الظهور. الروايات هكذا قالت، ما أنا الذي قلت، أحاديث أهل البيت. هذا رجال الكشي صفحة 247 رقم الحديث 458 الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق قال قال لي أبو عبد الله الإمام الصادق يتحدث مع بعض أصحابه شهدت جنازة عبد الله ابن أبي يعفور عبد الله ابن أبي يعفور من الشخصيات الشيعية البارزة وحينما توفي حضر الشيعة في جنازته حضر عدد كبير وغفير من الشيعة الإمام الصادق يسأل بعض أصحابه شهدت جنازة عبد الله ابن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير ماذا قال إمامنا الصادق أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا في زمن الإمام الصادق هناك مرجئة من أوضح مصاديق مرجئة الشيعة الدعاة إلى الوحدة الإسلامية العقائدية لا أتحدث عن أناس تدفعهم السياسة أو بعض المصالح الشخصية للحديث عن وحدة إسلامية بين الشيعة والسنة لا حقيقة لها أئمتنا ما كانوا يدعون إلى وحدة من هذا القبيل كانوا يدعون إلى وحدة في التعايش السلمي إلى وحدة في التعاون على مصالح الحياة اليومية ما تسمى اليوم بالمواطنة أئمتنا كانوا يدعون إلى هذا اللون من العلاقة بين السنة والشيعة لا توجد دعوة في ثقافة الكتاب والعترة إلى وحدة إسلامية عقائدية بين السنة والشيعة لا حقيقة لها على أرض الواقع الشيعة يضحكون على أنفسهم والسنة لا يبالون بذلك ولا وحدة ولا هم يحزنون أنا لا أتحدث هنا عن الذين يدعون إلى وحدة بين السنة والشيعة للاستهلاك المحلي للإعلام لتحقيق بعض المصالح والأغراض الدنيوية إنني أتحدث عن الذين يعتقدون أن وحدة عقائدية يمكن أن تكون بين السنة والشيعة هذا عمل شيطاني صرف الذي يريده أئمتنا يريدون شيئين هكذا تعاملوا مع مخالفيهم تعاملوا مع مخالفيهم أن عاشوا معهم وأن سعوا إلى تحقيق الأمن المجتمعي هناك مصالح نشترك فيها مع السنة ومع كل البشر أن نتفق على وحدة المصالح هذه كركاب سفينة يحافظون على سفينتهم من الغرق يحافظون على سفينتهم في مواجهة القراصنة يحافظون على سفينتهم من أن تأخذها العواصف بعيدا عن الطرق الآمنة التي توصلهم إلى الشاطئ الآمن أئمتنا هكذا يريدون أما هذا الهراء لا شأن لنا به من أوضح مصاديق المرجئة مصاديق مرجئة الشيعة هؤلاء الذين يدعون إلى وحدة عقائدية حقيقية بين السنة والشيعة، لا كانت ولا تكون ولن تكون. المرجئة أولئك الذين يشككون في أحاديث أهل البيت ويحاولون أن يبرئوا أعداء العترة الطاهرة. مرجئة الشيعة هم الذين تنعدم البراءة الفكرية عندهم وتضعف البراءة العملية والقولية عندهم، بل قد تنعدم انعداما كاملا. هؤلاء هم مرجئة الشيعة، هؤلاء هم أعداء المنهج القمي ضمن الوسط الشيعي. أما إنك سترى فيها في جنازة ابن أبي يعفور من مرجئة الشيعة كثيرا. هذه رواية قرأتها عليكم من رجال الكشي تشير إلى وجود المرجئة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورواية أقرأها عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وقد قرأتها عليكم فيما سلف. قبل أن أقرأها نذهب إلى فاصل. حديث طويل رواه العياشي في تفسيره عن عبد الأعلى الحلبي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في شأن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أخذ منه سطورا وأنا أقرأ من الجزء 52 من بحار الأنوار طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 343. قال أبو جعفر يعني إمامنا الباقر: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 310 رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد، جبرائيل عن يمينه عن يمين الإمام وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا، أمده الله 5000 من الملائكة مسومين حتى إذا يعني يلبسون العمائم البيضاء ذات الحنكين ذات الذؤابتين، حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه: تعبدوا ليلتكم هذه، فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله، حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة، وعلى الكوفة خندق مخندق. هذه حواجز عسكرية، وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت: خندق مخندق؟ قال: إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه إلى الإمام الحجة لقتاله من كان بالكوفة من مرجئها، من مرجئها، من مرجئة الشيعة، من مرجئها وغيرهم، والباقون الجميع يخرجون من مرجئها وغيرهم، وغيرهم من أتباع وشيعة مراجع الشيعة البتريين في زمن الظهور الذين مر الحديث عنهم. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، من مرجئة الشيعة وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه استطردوا لهم، ثم يقول كروا عليهم، استطردوا لهم أي فروا أمامهم كأنكم قد خفتم وجبنتم، ثم يقول كروا عليهم ارجعوا إليهم. قال أبو جعفر إمامنا الباقر ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر، إلى آخر الرواية. قرأت عليكم هذه الرواية وحدثتكم عن مرجئة الشيعة. كان بودي أن أكمل الحديث ولكن البرنامج طال، بقية الحديث تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. حدثتكم اليوم في هذه الجولة، أتمنى أن تكون ممتعة لكم، للذين يعبؤون لأمر إمام زمانهم. حدثتكم في جولة من أحاديثهم ورواياتهم الجميلة والشريفة والمعطرة بعطر الوفاء لعلي بمواثيق بيعة الغدير. للحديث صلة وتفاصيل لا يسع المجال أن أتطرق إليها الآن، سأتركها ليوم غد إن شاء الله تعالى. ألقاكم على مائدة الحجة ابن الحسن، ألقاكم في فناء حديث العترة الطاهرة. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.